بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بتعظيم حرمات المسلمين وفعل ما يكون به تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أعظم الروابط وأوثقها وأقواها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على تحقيق هذا الأمر الذي هو بقاء الأخوة الإيمانية قوية متينة مترابطة. وفي هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يبين من خلاله الحال التي ينبغي أن تكون عليها أخوة الإيمان ورابطة الدين. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كالبنيان، هذا المشبه به، إذا أردت أن تعرف الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، فانظر إلى البناء كيف يكون متماسكا، كيف يشد بعضه بعضا. تجد أجزاء البناء كل جزء منها يشد الآخر، فيكون بناء متماسكا مترابطا. فهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في ترابطهم، في تآزرهم، في تآخيهم، في تعاونهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم مزيدا في التوضيح والنصح، شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وتشبيك الأصابع في هذا المقام يعني قوة الرابطة، قوة الرابطة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. فإن لم تكن كذلك بين المسلمين فهذا من ضعف إيمانهم، إن لم تكن كذلك بين المسلمين فهذا من ضعف إيمانهم ونقصه، لأنه لو كان إيمانهم قويا لقوية الرابطة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الرابطة قوتها وضعفها متعلق بماذا؟ بالإيمان نفسه. كلما قوي وقوي بين المسلمين تحقيق معاني الإيمان، قوية الرابطة، وإذا ضعف الإيمان بينهم ضعفت هذه الرابطة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على معاونة المؤمن ونصرته. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الحديث يدخل تحته معاني كثيرة، منها هذا الذي هو المعاونة، معاونة المسلم، لكن كل معاني الأخوة الإيمانية المطلوبة من المسلم داخلة تحت هذا الحديث. سواء ما كان ينبغي أن يفعله لتحقيق هذه الأخوة أو كذلك ما ينبغي أن يجتنبه مما يكون مضعفا لهذه الأخوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أيضا لأبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. النصال هي حديدة السهم وهي حادة جارحة، لو مست أحدا في طرف من بدنه أثرت فيه وجرحته. فانظر هذا النصح العظيم: من دخل في شيء من المساجد أو الأسواق معه نبل فليمسك على نصالها، يعني الجهة الحادة يقي الناس منها بيده حتى لا تصيب شيئا منهم بأذى. قال: فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه. لماذا؟ قال: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء حتى لا يؤذي أحدا. هذا يستفاد منها قاعدة في هذا الباب، ليس فقط النبل أو السهم، كل ما كان جارحا، كل ما كان يخشى على الناس أن يتضرروا منه فيكون المسلم حذرا. يعني مثلا الكراسي المتحركة التي يركب عليها من هو محتاج ويدفعه آخر في الزحام، إذا ما ينتبه ربما جرح أقدام الناس. الحديث يتناول هذا، لأن المقصود بأن يقبض على نصالها من أجل ماذا؟ أن يصيب أحد من المسلمين. إذن هذا نستفيد منه قاعدة في هذا الباب، أن يكون الإنسان محتاطا. إذا كان مثلا في سيارته ودخل في طريق فيه أناس يمشون، يجب عليه أن يسوق سيارته بحذر وأن يمشي برفق وأن يحذر من أن يصيب أحدا من المسلمين بأذى. إذا كان يحمل أشياء حادة من حديد أو غير ذلك ويمشي فيها في الطريق، ينتبه لا يصيب أحدا من الناس بأذى. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين. تعظيم حرمات المسلمين، المسلم له حرمة ويجب أن ترعى هذه الحرمة، وألا يعرض أي مسلم لشيء من الأذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل ومثله جفر السيف والسكين والحربة ونحو ذلك، وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أن يصيب أحدا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
الشيخ هنا في الشرح ينبه على مسألة مما يتناولها وأيضا حصل فيها مضرة. يقول: أخذ الرصاصة من البندق والفرد، الفرد البندق، فإذا تركت الرصاصة فيه فإنه ربما مع بعض الحركة تنطلق هذه الرصاصة وتضر أحدا، مثل بندق الصيد مثلا، إذا انتهى من الصيد لا يترك الرصاص فيه، يخرجها، لأنه قد يكون مع بعض الحركة أو أحد يلمسه خطأ، وهذا حصل مرات، فتنطلق رصاصة تكون قاتلة للإنسان أو مضرة به. فيقول: إخراج الرصاصة. الحاصل أن الحديث يستفاد منه قاعدة جامعة في الباب: أي شيء يتوقع أو يظن أو يخشى أن يترتب عليه مضرة لمسلم أو أذى لمسلم يتجنبه العبد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات وأشهر، ويذكر أنه من أول أو أول مواليد الأنصار في المدينة، والمهاجرين عبد الله بن الزبير، وليس بينه وبين عبد الله بن الزبير في العمر إلا أشهر قليلة، فهو من أسنان عبد الله بن الزبير، كلهم ولدوا في أول الهجرة، أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. في النعمان بن بشير في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات وأشهر، وروى أحاديث عظيمة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومجموع ما رواه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما 114 حديثا حفظها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، تحملها في صغره. ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقد عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال النعمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذه 3 أمور الآن مطلوبة من المسلمين: التراحم والتواد والتعاطف، أن يكون بينهم المودة والمحبة الإيمانية، وأن يكون في قلوب كل واحد منهم رحمة لأخيه، وأن يكون بينهم تعاطف، أن يكون بينهم تعاطف. وهذه 3 الأشياء على التوالي كل واحدة تنبني على الأخرى، كل واحدة تنبني على الأخرى وتترتب على وجود التي قبلها. فإذا وجدت المودة وجدت الرحمة، وإذا وجدت الرحمة وجد التعاطف والتعاون والتآزر. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في رواية للحديث في مسلم قال: إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، هكذا شأن جسد الإنسان، إذا آلمه إصبعه تألم البدن كاملا، إذا آلمه سنه تألم البدن كاملا، يسهر الليل ما يستطيع أن ينام من ألم في سنه، البدن كله يتحرك مع ماذا؟ مع ألم موضع منه. فهذا مثل للجسد الإنسان، هو مثل للمؤمنين، مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى. ما معنى تداعى؟ أي كل البدن يدعو بعضه بعضا للتألم لهذا الوجع الذي أصاب طرفا من الإنسان أو عضوا واحدا من أعضائه. تداعى يدعو بعضه بعضا، البدن يدعو بعضه بعضا للمشاركة في الألم الذي أصاب هذا الجزء. ولهذا المسلمون آمالهم واحدة وآلامهم واحدة وأفراحهم واحدة، يفرح المؤمن بالخير الذي ينعم الله به على أخيه ويفرح له بالخير ويتألم لألمه. إذا أصاب المسلم ألم أو مصيبة أو يتألم له. لكن أرأيتم لو أن شخصا إذا رأى في أخيه نكبة فيها أو مصيبة أصيب بها ثم فرح، هذه علامة خير؟ هل هذه علامة خير يرى في أخيه مصيبة فيفرح؟ هذه اسم علامات الخير، هذا خلل في الإيمان ونقص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنون بالجسد الواحد، الجسد الواحد عرفنا أنه إذا اشتكى منهم موضع اشتكى كل الجسد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يألم لألم أخيه ويعطف على أخيه ويرحم أخيه ويتمنى لأخيه الخير. هذه كلها معاني عظيمة جاء بها هذا الدين، من شأنها أنها تقوي أخوة الإيمان ورابطة الدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين والحظ على تآونهم وملاطفة بعضهم بعضا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي. تقبيل الصبية الصغار هو نوع من الرحمة، هو نوع من الرحمة بهم، وله أثر هذه الرحمة التي من آثارها تقبيلهم، لها أثر عظيم على قلب الصبي، لها أثر عظيم على قلبه، ولها ثمار عظيمة أيضا في نشأته، لأنه ينشأ أيضا هو على هذه الرحمة، على هذه اللطف، على المحبة للكبار والمعرفة بأقدارهم من والد وعم وخال وقريب، ينشأ محبا لهم، لأنه يرى فيهم رحمة له تظهر في ماذا؟ في تقبيله، تقبيل الصبي. بينما الجفاة يرون تقبيل الصبيان نقصا في قدرهم، فلا يقبلون صبيانهم، أهل الجفاء والجفاة هذا شأنهم. ولهذا الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. لأن هذه رحمة، هذه رحمة، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآخر في المعنى نفسه قال: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. فهذا التقبيل للصبية هو رحمة، تقبيل الصبي، وضع اليد عليه برفق، مسح رأسه برفق، التبسم له، السلام عليه، السلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بصبية قال: السلام عليكم، قال: السلام عليكم. هذا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبيان فقال: السلام عليكم. السلام على الصبيان، الملاطفة لهم، التودد، حسن المعاملة، هذا كله داخل في الرحمة لهم، داخل في الرحمة، وهذه الرحمة لها أثر في نشأة الصبي ومحبته للخير وأهله. في هذا السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وإذا كان أيضا، وهذا لابد من التنبيه عليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرحمة في هذا السياق الذي هو موضوع ماذا؟ تقبيل الصبي، وختم الحديث بقوله من لا يرحم لا يرحم، هذا يستفاد منه أن أي تعامل مع الصبي ليس فيه رحمة لا يجوز. يعني بعض الناس ليس فقط لا يقبل الصبي، يؤذيه فلا يسلم من أذاه، فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. يعني بعض مثلا إذا رأى صبيا يعتبر ذلك نوع من المداعبة للصبي، وهو في الحقيقة أذى له، يمسك بإذن الصبي بمسكة شديدة، وربما شد الصبي إلى أعلى ويصيح تحته هذا الصبي متألما، وهو بزعمه أنه ماذا يفعل؟ يداعبه، يؤانسه، يتلطف معه، وهذا يصيح تحته من الألم، وبزعمه أنه يداعب هذا الصبي. من لا يرحم لا يرحم، هذا داخل هنا، من لا يرحم لا يرحم، هذه ليست من الرحمة. إن لما تتمكن من ملاطفته برفق فكف أذاك عنه، إن لم تتمكن من ملاطفته برفق فكف أذاك عنه. فقوله في خاتمة الحديث من لا يرحم لا يرحم في مقام معاملة الصبيان فيه تأكيد على هذا الأمر، كل شيء فيه رحمة للصبي يفعل، وكل شيء يتنافى مع الرحمة مع الصبي لا يفعل، لأن هذا كله له أثر سلوكي ونفسي على من؟ على هذا الصبي. الآن مثل هذه التصرفات، شد الصبي أو دفعا أو بعضهم يأخذ الصبي من باب أيضا المداعبة ويرفع حتى يكاد يلمس السقف، يرميه فوق حتى يكاد يلمس سقف الغرفة، ثم ويبقى في رعب وخوف في هذا القذف العالي له، في وهو في ظني أنه يداعب هذا الصبي. هذه الأشياء التي يتضمن هذا الحديث النهي عنها لها تأثير في سلوك الصبي. بعض الناس يتعجب، يقول هذا الصبي فيه عدوان ونشأ فيه طبع عدواني، ربما تعلم العدوان من هؤلاء الذين يداعبونه بالأذى، شد الأذن والدفع وغير ذلك، يتعلم منهم العدوان. ولهذا هذا أيضا في مسألة مهمة، وهي تنشئة هذا الطفل على الرحمة، على العطف، على المحبة، على المودة، على السلامة من الأذى والعدوان.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
هذا الحديث حديث عائشة هو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن أناسا قدموا إلى المدينة، أناسا من الأعراب، فسألوا قالوا: تقبلون صبيانكم؟ يعني هل هذا الشيء موجود بينك أن الكبير يقبل الصبي؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا، ويحلفون بالله، لكننا والله ما نقبل، لكننا والله ما نقبل، يعني ما نقبل الصبيان. فسمع قولهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ يعني هذا يدل على أن ما في القلب رحمة للصبي. أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. حقيقة هذا قوي جدا في هذا الباب، نزع من قلوبكم الرحمة. يجب الإنسان أن يتفقد رحمة قلبه في معاملة للصبيان، هل هي موجودة أو لا منزوعة من قلبه؟ لأن مؤشر نزع الرحمة في تعامل الإنسان مع من؟ مع الصبي. إذا كان غليظ وشديد وعنيف مع هذا الطفل البريء، مع هذا الطفل البريء، هذا الطفل الصغير، هذا الطفل الوديع، إذا كان غليظا معه وشديدا فهذا مؤشر أن الرحمة منزوعة من القلب. يتفقد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يأتي له برحمة في قلبه. قال وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. التعامل مع الصبيان هذا يكشف للإنسان حاله في ماذا؟ في الرحمة في قلبه وجودا أو عدما. ولهذا يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأدب العظيم والمنهج القويم في التعامل مع الصبيان، يتعامل معهم برحمة، بعطف، بحسن التودد، كما كان هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الشفقة على الأولاد وتقبيلهم ورحمتهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث وهو أيضا بمعنى ما سبق التأكيد على العناية بالرحمة، رحمة الناس. قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذا مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم أي الناس، لا يرحم أي لا يرحمه الله، بالبناء لما لم يسمى فاعله. قال لا يرحم يفسره هنا لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. فهذا كله فيه التأكيد على العناية بالرحمة. وأيضا بالمقابل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن يرحم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحمه الله. وهذا مبني على قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب، أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله خص الناس بالرحمة اهتماما بهم، وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم، خص الإنسان اهتماما به، وإلا الرحمة مطلوبة، مطلوبا يرحم الإنسان البهيمة وأن يتعامل معها بالرحمة. جاء في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا سأل النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني وقت الذبح يتعامل معها برحمة. وهذا ممكن أن يطبق الإنسان ما جاء في الحديث، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا كله رحمة. بينما الذي يقود الشاة بقسوة ويلقيها بالأرض بقسوة ويضع السكين غير حادة على رقبتها ويحركها وهي غير حادة، هذا كله يتنافى مع الرحمة. فيمكن أن يكون ذبح رحمة. فهذا الرجل يقول يا رسول الله إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني وأنا أذبحها يتعامل معها برحمة وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالرحمة مطلوبة للبهيمة وللطير وللعموم، لكن هنا خص الإنسان بالذكر اهتماما به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
وفي رواية
وذا الحاجة.
وأيضا هذا الحديث هو من هذا الباب، باب الرحمة ومراعاة أحوال الناس، لأن من يؤم الناس لا ينظر وقت الإمامة القوة التي في بدنه هو والنشاط الذي معه، بل يقيس الأمر بماذا؟ بأحوال جميع المصلين، لا ينظر إذا إلى قوته والنشاط الذي معه، لكن ينظر إلى أحوال المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا النظر، قال: فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة. إذن الإمام مطلوب من إذا أما الناس لا ينظر إلى النشاط الذي هو فيه والقوة التي هو فيها، لأن لو نظر فقط إلى نشاطه وقوته ربما طول تطويلا ما يحتمله أكثر الذين وراءه. إذا مطلوب من الإمام أن ينظر هذا النظر، أن وراءه ضعيف، أن وراءه سقيم مريض، أن وراءه كبير سن، أن وراءه ذا حاجة، أن وراءه ذا حاجة يعني صاحب حاجة يريد أن يقضيها، فإذا طول عليه أشغله وأضجره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى لنفسه نعم ينظر إلى القوة التي عنده والنشاط ويصلي ما شاء، لكن إذا صلى إماما يغير هذا النظر، إذا صلى إماما يغير هذا النظر، لا ينظر إلى نشاطه وقوته هو، ينظر إلى أحوال المصلين فيهم الضعيف، فيهم السقيم، فيهم الكبير، فيهم ذا الحاجة. وهذه المسألة، مسألة عدم التطويل أو التخفيف، يجب أيضا أن تكون بتوسط واعتدال، فلا يخفف تخفيف النقارين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم، لا يخفف تخفيفا شديدا. أيضا يقال: فإن وراءه الكبير، لأن الإمام إن خفف تخفيفا شديدا ووراءه كبير ما يستطيع الكبير مثله يركع بسرعة وينهض بسرعة، يتفوته الصلاة، وراءه كبير لابد أن ينظر إلى الكبير الذي وراءه، في التخفيف أيضا ينظر إلى الكبير، لأنه إذا سجد بسرعة ونهض بسرعة الكبير ما يستطيع مثله أن يسجد بسرعته وينهض بسرعته، يحتاج وقت حتى ينهض. إذن الكبير يراعى في التخفيف أيضا، لا يخفف تخفيفا يخل بصلاة الكبير، ولا يطول تطويلا يؤذي أيضا الكبير، وإنما يكون وسط. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها، التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال بين التخفيف المخل والتطويل المضجر، يكون وسطا بين هذين الأمرين.
قال الشارح رحمه الله: التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه للنقارين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
في التطويل، يعني هذه طرفة على الهامش، ليست من الكتاب، في أحد الكتب المتقدمة يقولون أن أحد الأئمة في المساجد صلى بالناس الفجر وطول، قرأ البقرة أو كثير منها، وبعد الصلاة أحد المصلين اعتدى عليه لأن الإطالة كانت شديدة فاعتدى عليه فشكاه إلى الحاكم أو إلى القاضي فجاء به، قيل له ما السبب، يعني لماذا اعتديت عليه؟ قال صلى بنا حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم لما سلم قال عيدوا صلاتكم تذكرت أنني لست على وضوء. يقول فكنت أنا تحملت الصلاة، لكن لما قال عيدوا صلاتكم ما بقي عندي احتمال فما ملكت نفسي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: تحت باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بتعظيم حرمات المسلمين، وفعل ما يكون به تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أعظم الروابط وأوثقها وأقواها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على تحقيق هذا الأمر الذي هو بقاء الأخوة الإيمانية قوية متينة مترابطة. وفي هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يبين من خلاله الحال التي ينبغي أن تكون عليها أخوة الإيمان ورابطة الدين. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان هذا المشبه به. إذا أردت أن تعرف الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون فانظر إلى البناء كيف يكون متماسكا، كيف يشد بعضه بعضا. تجد أجزاء البناء كل جزء منها يشد الآخر فيكون بناء متماسكا مترابطا. فهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في ترابطهم، في تآزرهم، في تآخيهم، في تعاونهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم مزيدا في التوضيح والنصح شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وتشبيك الأصابع في هذا المقام يعني قوة الرابطة، قوة الرابطة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. فإن لم تكن كذلك بين المسلمين فهذا من ضعف إيمانهم، إن لم تكن كذلك بين المسلمين فهذا من ضعف إيمانهم ونقصه. لأنه لو كان إيمانهم قويا لا قوية الرابطة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الرابطة قوتها وضعفها متعلق بماذا؟ بالإيمان نفسه. كلما قوي وقوي بين المسلمين تحقيق معاني الإيمان قوية الرابطة، وإذا ضعف الإيمان بينهم ضعفت هذه الرابطة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على معاونة المؤمن ونصرته. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
الحديث يدخل تحته معاني كثيرة منها هذا الذي هو المعاونة، معاونة المسلم. لكن كل معاني الأخوة الإيمانية المطلوبة من المسلم داخلة تحت هذا الحديث، سواء ما كان ينبغي أن يفعله لتحقيق هذه الأخوة أو كذلك ما ينبغي أن يجتنبه مما يكون مضعفا لهذه الأخوة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أيضا لأبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها. النصال هي حديدة السهم وهي حادة جارحة، لو مست أحدا في طرف من بدنه أثرت فيه وجرحته. فانظر هذا النصح العظيم: من دخل في شيء من المساجد أو الأسواق معه نبل فليمسك على نصالها، يعني الجهة الحادة يقي الناس منها بيده حتى لا تصيب شيئا منهم بأذى. قال فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفة. لماذا؟ قال أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء حتى لا يؤذي أحدا. هذا يستفاد منها قاعدة في هذا الباب، ليس فقط النبل أو السهم، كل ما كان جارحا، كل ما كان يخشى على الناس أن يتضرروا منه فيكون المسلم حذرا. يعني مثلا الكراسي المتحركة التي يركب عليها من هو محتاج ويدفعه آخر في الزحام، إذا ما ينتبه ربما جرح أقدام الناس. الحديث يتناول هذا، لأن المقصود بأن يقبض على نصالها من أجل ماذا؟ أن يصيب أحد من المسلمين. إذن هذا نستفيد منه قاعدة في هذا الباب، أن يكون الإنسان محتاطا. إذا كان مثلا في سيارته ودخل في طريق فيه أناس يمشون، يجب عليه أن يسوق سيارته بحذر، وأن يمشي برفق، وأن يحذر من أن يصيب أحدا من المسلمين بأذى. إذا كان يحمل أشياء حادة من حديد أو غير ذلك ويمشي فيها في الطريق، ينتبه لا يصيب أحدا من الناس بأذى. فهذا حديث عظيم في هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين. تعظيم حرمات المسلمين، المسلم له حرمة ويجب أن ترعى هذه الحرمة، وألا يعرض أي مسلم لشيء من الأذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل ومثله جفر السيف والسكين والحربة ونحو ذلك، وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أن يصيب أحدا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
الشيخ هنا في الشرح ينبه على مسألة مما يتناولها وأيضا حصل فيها مضرة. يقول: أخذ الرصاصة من البندق والفرد، الفرد البندق، فإذا تركت الرصاصة فيه، إذا تركت الرصاصة فيه فإنه ربما مع بعض الحركة تنطلق هذه الرصاصة وتضر أحدا، مثل بندق الصيد مثلا، إذا انتهى من الصيد لا يترك الرصاص فيه، يخرجها، لأن قد يكون مع بعض الحركة أو أحد يلمسه خطأ، وهذا حصل مرات، فتنطلق رصاصة تكون قاتلة للإنسان أو مضرة به، فيقول إخراج الرصاصة. الحاصل أن الحديث يستفاد منه قاعدة جامعة في الباب: أي شيء يتوقع أو يظن أو يخشى أن يترتب عليه مضرة لمسلم أو أذى لمسلم يتجنبه العبد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات وأشهر، ويذكر أنه من أول مواليد الأنصار في المدينة، والمهاجرين عبد الله بن الزبير، وليس بينه وبين عبد الله بن الزبير في العمر إلا أشهر قليلة، فهو من أسنان عبد الله بن الزبير، كلهم ولدوا في أول الهجرة، أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في النعمان بن بشير في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات وأشهر، وروى أحاديث عظيمة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومجموع ما رواه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما 114 حديثا حفظها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، تحملها في صغره. ومنها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقد عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال النعمان رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذه 3 أمور الآن مطلوبة من المسلمين: التراحم والتواد والتعاطف، أن يكون بينهم المودة والمحبة الإيمانية، وأن يكون في قلوب كل واحد منهم رحمة لأخيه، وأن يكون بينهم تعاطف، أن يكون بينهم تعاطف. وهذه 3 الأشياء على التوالي كل واحدة تنبني على الأخرى، كل واحدة تنبني على الأخرى وتترتب على وجود التي قبلها. فإذا وجدت المودة وجدت الرحمة، وإذا وجدت الرحمة وجد التعاطف والتعاون والتآزر. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في رواية للحديث في مسلم قال: إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، هكذا شأن جسد الإنسان، إذا آلمه إصبعه تألم البدن كاملا، إذا آلمه سنه تألم البدن كاملا، يسهر الليل ما يستطيع أن ينام من ألم في سنه، البدن كله يتحرك مع ماذا؟ مع ألم موضع منه. فهذا مثل للجسد الإنسان، هو مثل للمؤمنين، مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى. ما معنى تداعى؟ أي كل البدن يدعو بعضه بعضا للتألم لهذا الوجع الذي أصاب طرفا من الإنسان أو عضوا واحدا من أعضائه. تداعى أي يدعو بعضه بعضا، البدن يدعو بعضه بعضا للمشاركة في الألم الذي أصاب هذا الجزء. ولهذا المسلمون آمالهم واحدة وآلامهم واحدة أفراحهم واحدة، يفرح المؤمن بالخير الذي ينعم الله به على أخيه ويفرح له بالخير ويتألم لألمه. إذا أصاب المسلم ألم أو مصيبة أو يتألم له. لكن أرأيتم لو أن شخصا إذا رأى في أخيه نكبة فيها أو مصيبة أصيب بها ثم فرح، هذه علامة خير؟ هل هذه علامة خير يرى في أخيه مصيبة فيفرح؟ هذه اسم علامات الخير، هذا خلل في الإيمان ونقص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنون بالجسد الواحد، الجسد الواحد عرفنا أنه إذا اشتكى منهم موضع اشتكى كل الجسد، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يألم لألم أخيه ويعطف على أخيه ويرحم أخيه ويتمنى لأخيه الخير. هذه كلها معاني عظيمة جاء بها هذا الدين، من شأنها أنها تقوي أخوة الإيمان ورابطة الدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين والحظ على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي. تقبيل الصبية الصغار هو نوع من الرحمة، هو نوع من الرحمة بهم، وله أثر هذه الرحمة التي من آثارها تقبيلهم، لها أثر عظيم على قلب الصبي، لها أثر عظيم على قلبه، ولها ثمار عظيمة أيضا في نشأته، لأنه ينشأ أيضا هو على هذه الرحمة، على هذه اللطف، على المحبة للكبار والمعرفة بأقدارهم من والد وعم وخال وقريب، ينشأ محبا لهم، لأنه يرى فيهم رحمة له تظهر في ماذا؟ في تقبيله، تقبيل الصبي. بينما الجفاة يرون تقبيل الصبيان نقصا في قدرهم، فلا يقبلون صبيانهم، أهل الجفاء والجفاة هذا شأنهم. ولهذا الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. لأن هذه رحمة، هذه رحمة، ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآخر في المعنى نفسه قال: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. فهذا التقبيل للصبية هو رحمة، تقبيل الصبي، وضع اليد عليه برفق، مسح رأسه برفق، التبسم له، السلام عليه، السلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بصبية قال: السلام عليكم، قال: السلام عليكم. هذا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبيان فقال: السلام عليكم. السلام على الصبيان، الملاطفة لهم، التودد، حسن المعاملة، هذا كله داخل في الرحمة لهم، داخل في الرحمة. وهذه الرحمة لها أثر في نشأة الصبي ومحبته للخير وأهله. في هذا السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وإذا كان أيضا، وهذا لابد من التنبيه عليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرحمة في هذا السياق الذي هو موضوع ماذا؟ تقبيل الصبي، وختم الحديث بقوله: من لا يرحم لا يرحم. هذا يستفاد من أن أي تعامل مع الصبي ليس فيه رحمة لا يجوز. يعني بعض الناس ليس فقط لا يقبل الصبي، يؤذي الصبي، يؤذيه فلا يسلم من أذاه، فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. يعني بعضهم مثلا إذا رأى صبيا يعتبر ذلك نوع من المداعبة للصبي، وهو في الحقيقة أذى له، يمسك بإذن الصبي بمسكة شديدة، وربما شد الصبي إلى أعلى ويصيح تحته هذا الصبي متألما، وهو بزعمه أنه ماذا يفعل؟ يداعبه، يؤانسه، يتلطف معه، وهذا يصيح تحته من الألم وبزعمه أنه يداعب هذا الصبي. من لا يرحم لا يرحم، هذا داخل هنا، من لا يرحم لا يرحم، هذه ليست من الرحمة إلا ما تتمكن من ملاطفته برفق فكف أذاك عنه، إن لم تتمكن من ملاطفته برفق فكف أذاك عنه. فقوله في خاتمة الحديث من لا يرحم لا يرحم في مقام معاملة الصبيان في تأكيد على هذا الأمر، كل شيء فيه رحمة للصبي يفعل، وكل شيء يتنافى مع الرحمة مع الصبي لا يفعل، لأن هذا كله له أثر سلوكي ونفسي على من على هذا الصبي. الآن مثل هذه التصرفات، شد الصبي أو دفعه دفعا، أو بعضهم يأخذ الصبي من باب أيضا المداعبة ويرفع حتى يكاد يلمس السقف، يرميه فوق حتى يكاد يلمس سقف الغرفة، ثم ويبقى في رعب وخوف في هذا القذف العالي له فيه، وهو في ظني أنه يداعب هذا الصبي. هذه الأشياء التي يتضمن هذا الحديث النهي عنها لها تأثير في سلوك الصبي. بعض الناس يتعجب يقول هذا الصبي فيه عدوان ونشأ فيه طبع عدواني، ربما تعلم العدوان من هؤلاء الذين يداعبونه بالأذى، شد الأذن والدفع وغير ذلك، يتعلم منهم العدوان. ولهذا هذا أيضا في مسألة مهمة، وهي تنشئة هذا الطفل على الرحمة على العطف على المحبة على المودة على السلامة من الأذى والعدوان.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه.
هذا الحديث حديث عائشة هو بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن أناسا قدموا إلى المدينة، أناسا من الأعراب، فسألوا قالوا: تقبلون صبيانكم؟ يعني هل هذا الشيء موجود بينك أن الكبير يقبل الصبي؟ قالوا: نعم. قالوا: لكننا، ويحلفون بالله، لكننا والله ما نقبل، لكن والله ما نقبل، يعني ما نقبل الصبيان. فسمع قولهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، يعني هذا يدل على أن ما في القلب رحمة للصبي. أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، حقيقة هذا قوي جدا في هذا الباب، نزع من قلوبكم الرحمة. يجب الإنسان أن يتفقد رحمة قلبه في معاملة للصبيان، هل هي موجودة أو لا منزوعة من قلبه، لأن مؤشر نزع الرحمة في تعامل الإنسان مع من؟ مع الصبي. إذا كان غليظ وشديد وعنيف مع هذا الطفل البريء، مع هذا الطفل البريء، هذا الطفل الصغير، هذا الطفل الوديع، إذا كان غليظا معه وشديدا فهذا مؤشر أن الرحمة منزوعة من القلب. يتفقد نفسه ويسأل الله عز وجل أن يأتي له برحمة في قلبه. قال: وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. وأملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، التعامل مع الصبيان هذا يكشف للإنسان حاله في ماذا؟ في الرحمة في قلبه وجودا أو عدما. ولهذا يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأدب العظيم والمنهج القويم في التعامل مع الصبيان، يتعامل معهم برحمة بعطف بحسن التودد، كما كان هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الشفقة على الأولاد وتقبيلهم ورحمتهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث وهو أيضا بمعنى ما سبق التأكيد على العناية بالرحمة، رحمة الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم أي الناس، لا يرحم أي لا يرحمه الله، بالبناء لما لم يسمى فاعله. قال لا يرحم، يفسره هنا لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. فهذا كله فيه التأكيد على العناية بالرحمة. وأيضا بالمقابل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن يرحم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحمه الله. وهذا مبني على قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب، أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: خص الناس بالرحمة اهتماما بهم، وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم، خص الإنسان اهتماما به، وإلا الرحمة مطلوبة، مطلوبا يرحم الإنسان البهيمة وأن يتعامل معها بالرحمة. جاء في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا سأل النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني وقت الذبح يتعامل معها برحمة. وهذا ممكن أن يطبق الإنسان ما جاء في الحديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا كله رحمة. بينما الذي يقود الشاة بقسوة ويلقيها بالأرض بقسوة ويضع السكين غير حادة على رقبتها ويحركها وهي غير حادة، هذا كله يتنافى مع الرحمة. فيمكن أن يكون ذبح رحمة. فهذا الرجل يقول: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأرحمها، يعني وأنا أذبحها يتعامل معها برحمة وأرحمها. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فالرحمة مطلوبة للبهيمة وللطير وللعموم، لكن هنا خص الإنسان بالذكر اهتماما به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
وفي رواية
وذا الحاجة.
وأيضا هذا الحديث هو من هذا الباب، باب الرحمة ومراعاة أحوال الناس، لأن من يؤم الناس لا ينظر وقت الإمامة القوة التي في بدنه هو والنشاط الذي معه، بل يقيس الأمر بماذا؟ بأحوال جميع المصلين، لا ينظر إذا إلى قوته والنشاط الذي معه، لكن ينظر إلى أحوال المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا النظر، قال: فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم الكبير وفيهم ذا الحاجة. إذن الإمام مطلوب من إذا أما الناس لا ينظر إلى النشاط الذي هو فيه والقوة التي هو فيها، لأن لو نظر فقط إلى نشاطه وقوته ربما طول تطويلا ما يحتمله أكثر الذين وراءه. إذا مطلوب من الإمام أن ينظر هذا النظر، أن وراءه ضعيف، أن وراءه سقيم مريض، أن وراءه كبير سن، أن وراءه ذا حاجة، أن وراءه ذا حاجة يعني صاحب حاجة يريد يريد أن يقضيها، فإذا طول عليه أشغله وأضجره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى لنفسه نعم ينظر إلى القوة التي عنده والنشاط ويصلي ما شاء، لكن إذا صلى إماما يغير هذا النظر، إذا صلى إماما يغير هذا النظر، لا ينظر إلى نشاطه وقوته، هو ينظر إلى أحوال المصلين، المصلين فيهم الضعيف، فيهم السقيم، فيهم الكبير، فيهم ذا الحاجة. وهذه المسألة، مسألة عدم التطويل أو التخفيف، يجب أيضا أن تكون بتوسط واعتدال، فلا يخفف تخفيف النقارين الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم، لا يخفف تخفيفا شديدا. أيضا يقال فإن وراءه الكبير، لأن الإمام إن خفف تخفيفا شديدا ووراءه كبير ما يستطيع الكبير مثله يركع بسرعة وينهض بسرعة، يتفوته الصلاة، وراءه كبير لابد أيضا أن ينظر إلى الكبير الذي وراءه، في التخفيف أيضا ينظر إلى الكبير، لأنه إذا سجد بسرعة ونهض بسرعة الكبير ما يستطيع مثله أن يسجد بسرعته وينهض بسرعته، يحتاج وقت حتى ينهض. إذن الكبير يراعى في التخفيف أيضا، لا يخفف تخفيفا يخل بصلاة الكبير، ولا يطول تطويلا يؤذي أيضا الكبير، وإنما يكون وسط، وإنما يكون وسط، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها، التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال بين التخفيف المخل والتطويل المضجر، يكون وسطا بين هذين الأمرين.
قال الشارح رحمه الله: التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه للنقارين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
في التطويل، يعني هذه طرفة على الهامش، ليست من الكتاب، في أحد الكتب المتقدمة يقولون أن أحد الأئمة في المساجد صلى بالناس الفجر وطول، قرأ البقرة أو كثير منها، و بعد الصلاة أحد المصلين اعتدى عليه، لأن الإطالة كانت شديدة، فاعتدى عليه، فشكاه إلى الحاكم أو إلى القاضي، فجيء به، قيل له: ما السبب؟ يعني لماذا اعتديت عليه؟ قال: صلى بنا حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم لما سلم قال: عيدوا صلاتكم، تذكرت أنني لست على وضوء. يقول: فكنت أنا تحملت الصلاة، لكن لما قال أعيدوا صلاتكم ما بقي عندي احتمال، فما ملكت نفسي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.